مثنى مثنى. وورد أنه أيضا صلى أقل من ذلك، صلى 9، ورد أنه صلى 7، ورد أنه صلى أقل. نعم. طيب، هذا وجه وهذا وجه، فهنا أعمل دليل مثلا وترك دليل آخر، فهذا نوع تشابه، فيه نوع تشابه، اشتبه على المستدل هذا الدليل فأخذ به. لكن طبعا إطلاق الزيغ على المتشابه يرجع إلى النية لا العمل. لا يفهم أن الإنسان إذا أخذ بالمتشابه يلزم منه أنه من أصحاب الزيغ، هذه لابد أن تعرفوها، يعني قاعدة مهمة. لا يلزم من اتباع المتشابه أن يكون صاحبها أراد الزيغ، بل قد يتبع المتشابه من التبس عليه الأمر أو من اجتهد في الأمر. فمثلا على هذه القضية، إذا قلنا في مسألة الوتر هذه أو مسألة صلاة الليل، نعم، إذا اختار أحد من أهل العلم وقال لا يجوز الزيادة على 11 وأن الزيادة عليها بدعة، وقلنا إن هذا أخذ بالمشتبه في هذه المسألة، لا يلزم منه أن من اختار هذا القول نعم أن يوصف بالزيغ، بل هو من أهل الاجتهاد إذا كان اختاره اجتهادا. مثلا الصحابة الذين شربوا الخمر في عهد عمر وقالوا لا نبالي، مع أن آية الخمر نزلت، لاحظوا آيات الخمر نزلت، وهذا مضى معنا في درس العقيدة إن لم أكن واهما، الصحابة الذين شربوا الخمر في عهد عمر، تذكرون؟ نعم. طيب، وقالوا، قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ما رأيكم؟ أو كانوا ما يعلمون، أو الآية ما نزلت، آية تحريم الخمر نزلت، ما هو الدليل على أنها نزلت؟ أنها في عهد عمر، حادثة في عهد عمر، والقرآن اختتم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة شربوا الخمر، نعم، واستدلوا بهذه الآية، قالوا، قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فقالوا نحن من الذين آمنوا واتقينا الله، والله يقول ليس هناك جناح فيما طعموا، والطعام يشمل كل شيء حتى الخمر. فشربوا الخمر تأويلا لهذه الآية، لاحظوا التأويل، وإلا الصحابة ليس في قلوبهم زين، فلذلك استتابهم عمر وأمرهم بالرجوع فرجعوا. نعم، أمرهم بالرجوع فرجعوا. هل هؤلاء يطلق عليهم أصحاب زيغ؟ لا، لكن ظنوا وفهموا من هذه الآية، صار عندهم تشابه بين هذه الآية وبين هذه الآية. طيب، هل هذا التشابه في باب العقائد؟ لا، في باب الفروع، الأحكام، أحكام الخمر. نعم، أحكام الخمر. إذن التشابه يكون في الفروع ويكون في الأصول، يكون في أبواب الاعتقاد كما ذكرنا، ويكون في أبواب الفروع كما مر، والأمثلة على هذا كثيرة. طيب، ما هي أسباب نشأة المتشابه؟ ما هو سبب نشأة المتشابه؟ أو من أين نشأ التشابه؟ نعم، في القرآن أو في السنة، من أين نشأ هذا التشابه؟ قال بعض أهل العلم إن مرجع التشابه ثلاثة أمور، أو إن التشابه يرجع إلى ثلاثة أمور. التشابه من جهة اللفظ، والتشابه من جهة المعنى. الأول، التشابه من جهة اللفظ فقط. الثاني، التشابه من جهة المعنى فقط. والثالث، التشابه من جهة اللفظ والمعنى جميعا. طيب، قالوا التشابه الذي هو من جهة اللفظ ينقسم إلى قسمين، نعم، مفرد ومركب. ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. فما كان التشابه فيه راجعا إلى اللفظ المفرد، نعم، فهو ينقسم إلى قسمين، نفس المفرد هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من جهة غرابة هذا اللفظ، من جهة غرابة هذا اللفظ، والقسم الثاني من جهة اشتراك هذا اللفظ بغيره أو مع غيره، اشتراك هذا اللفظ مع غيره. لاحظتم عندنا الآن القسمة كم؟ منشأ التشابه إما لللفظ وحده أو للمعنى وحده أو للجميع، لللفظ والمعنى. طيب الاشتراك في اللفظ يكون مفردا ويكون مركبا، يكون مفردا ويكون مركبا. إذن اشتراك باللفظ ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. طيب نأتي للمفرد، نقول المفرد ينقسم أو يتنوع إلى نوعين. النوع الأول من جهة غرابة هذا المفرد، اللفظ المفرد. الثاني من جهة الاشتراك، من جهة الاشتراك. ما هو مثال جهة الغرابة؟ قالوا جهة الغرابة كقوله تعالى وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا. هذا الأب اشتبه على بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه، وقد سأل عنه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. نعم، قال ما معنى الأب؟ عرفنا الفاكهة فاكهة وأبا، لكن ما هو الأب؟ فقال أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله من غير علم، أو إن قلت في كتاب الله ما لا أعلى. نعم، لكن الأب في لغة العرب هو ما ترعاه، ما ترعاه البهائم. الأب هو ما يخرج من المطر من دون سقاية، ما ينبت من المطر، هذا هو الأب، وهو ما ترعاه البهائم. ولذلك قال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، فهذا هو الأب. فهنا أشكل صار من المتشابه، ليس كذلك؟ صار على مثل عمر، اشتبه المعنى، ما هو المراد؟ فهنا لفظة الأب مفردة، واشتبهت علينا من جهة ايش؟ من جهة اللفظ وحده، لا اللفظ، اللفظ الواحد. نعم، وكان هذا اللفظ ايش؟ لغرابته، وكان هذا اللفظ لغرابته. طيب القسم الثاني قلنا لاشتراكه، القسم الثاني قلنا لاشتراكه، يعني اشترك مع غيره. مثاله ها؟ مثاله القروء، هل مراد بها الحيض او الطهر؟ طيب مثلها ايضا الالاء، الاء عندها جمعها ايش؟ الاء جمع الى، ما هو مفرد الاء؟ مفردها الى، اليس كذلك؟ مفرد آلاء إلى، وإلى هل هو مفرد؟ لفظ واحد مفرد، أليس كذلك؟ طيب اشترك هذا في قول تعالى إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فأشكل على، قد يكون أشكل قد يكون مقصود من أهل الزيغ الذين يريدون نفي رؤية الله، الذين يريدون نفي رؤية الله في الآخرة، ماذا قالوا كما مر معنا سابقا؟ قالوا المراد بقوله إلى ربها ناظرة، المراد به نعمة، نعمة ربها. إلى يعني مفرد آلاء، مفرد آلاء، وآلاء هي إيش؟ النعم، ومفرد آلاء إلى، فتكون إلى هي النعمة. لاحظتم؟ تكون إلى هي النعمة. فيقولون معنى الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني نعمة ربها ناظرة. وأرادوا أن يستدلوا بالآية على إيش؟ على نفي رؤية الله، يعني يقول خلاص أنتم ما عندكم دليل على أن الله يرى، أنتم تقولون إلى ربها ناظرة، نحن نقول لكم ليس المقصود إلى، نعم، حرف جر، وإنما المقصود نعمة ربها ناظرة، المقصود بها نعمة ربها ناظرة. فأرادوا بذلك أن ينفوا، نعم، الرؤية عن الله عز وجل، فذهبوا من هذا الاشتباه. لكن نقول صحيح أن كلمة إلى يحتمل أن تكون حرف جر، ويحتمل أن تكون نعمة، لكن ليس المراد بها هنا ليس المراد هنا النعم وإنما المراد حرف الجر، وإنما المراد حرف الجر. طيب هذا بالنسبة للمشترك. منه أيضا قوله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، اختلف فيها بعض أهل التفسير، فبعضهم قال باليمين يعني بيده اليمين، وبعضهم قال المراد باليمين القوة، ضربا باليمين يعني بالقوة، لأن اليمين يطلق على القوة. ومنهم من قال ضربا باليمين يعني عملا بيمينه التي قالها وتالله لأكيدن أصنامك، فكان هنا تنفيذا ليمينه، فراغ عليهم ضربا باليمين يعني باليمين التي قالها، لأنه قال لأكيدن أصنامك. فإذا هو محتمل، إذا هو محتمل هنا. طيب كذلك يعني الألفاظ في هذا كثيرة، يعني لو استطردنا لطال بنا المقام. إذن انتهى معنا القسم الأول من أو النوع الأول من القسم الأول المفرد. نعم المفرد. القسم الثاني هو
مركب.
هو المركب. القسم الثاني هو المركب. قالوا المركب له ثلاثة أسباب أيضا. المركب له ثلاثة أسباب. قالوا السبب الأول أن هذا التركيب بسبب الاختصار، يعني التشابه هنا بسبب الاختصار في المركب. أرادوا بالمركب يعني ما ليس مفردا، يعني الآية المركبة، حتى تفهموا معنى المركب. المقصود بالمركب الآية المركبة، يعني كلمات، مجموعة كلمات بضد المفرد. خذوا معنى المركب ما هو ضد المفرد، ما أرادوا به مجرد الجمع، لكن ما هو ضد المفرد، ما لم يكن مفردا فهو المركب. قالوا يكون بسبب الاختصار، هذا نوع. ونوع يكون بسبب نعم التوسع والإطناب والتطويل. ونوع يكون سببه الترتيب، نوع يكون سببه الترتيب. طيب لكل واحد مثال. ما هو مثال الاختصار؟ ما هو مثال الاختصار؟ قالوا مثال الاختصار كقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اشتبهت هذه الآية في المعنى، وسبب هذا الاشتباه هو الاختصار. نعم لأن التقدير نعم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا تزوجتوهن فانكحوا، نعم فانكحوا ما طاب لكم. فهنا يحصل الشبه في هذا المركب بسبب الاختصار. قد لا يفهم المعنى، قد يأتي شخص ويقول هذه الآية من المتشابه، قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب ما علاقة القسط في اليتامى؟ فيقال بسبب الاختصار، وإلا التقدير وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا تزوجتوهن. النوع الثاني على عكس هذا، هذا سببه الاختصار. النوع الثاني سببه البسط والإطناء، نعم والإسهاب عفوا، سببه البسط في هذا. طيب مثال البسط يعني الزيادة. قالوا مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآية اشتبهت على بعض المفسرين، قالوا كيف، ماذا نقول؟ بعضهم قال ليس كمثله شيء، نضطر أن نقول إن الكاف زائدة، نقول إن الكاف هنا زائدة، حيث يكون المعنى ليس مثله شيء. وبعضهم قال لا، الكاف دالة على التشبيه، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء. الكاف تأتي بمعنى التشبيه، لاحظتم الكاف تأتي بمعنى التشبيه، يعني والتشبيه هو كلمة مثل، فتكون يكون المعنى ليس مثل مثله شيء. يقولون طيب الله سبحانه وتعالى ما له مثل، فكيف يقول ليس مثل مثله شيء؟ فإذا هذه اشتبهت، هذه اشتبهت، فاضطر بعضهم على أن يقول إن الكاف هنا زائدة، زائدة من حيث الإعراب وزائدة من حيث المعنى، وأصل الكلمة ليس مثله شيء، يعني لا هناك ليس هناك شيء يشبه الله، ليس هناك شيء يشبه الله. وقالوا عندنا قاعدة عامة فيما يتعلق في علم النحو، وهو أن الكاف تأتي زائدة، تأتي زائدة، مثل ما قال الشاعر ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير، قالوا لا الكاف هنا زائدة، مقصود ليس مثل الفتى زهير. لكن نقول نعم، الأصل في اللغة أنها قد تأتي زائدة، لكن يستثنى من ذلك القرآن، فإنها لا تأتي، لا تأتي زائدة. ولذلك قال الناظم وسمي ما يزاد لغوا أو صلة أو قل نعم مفسرا فكلا قيل له، لكن زائدا ولغوا يجتنب إطلاقه في منزل فذا وجب. نعم، فيفهم من كلام الناظم هنا إطلاق كلمة الزائد أو اللغو على القرآن ما يصح، فليس هناك شيء زائد في القرآن، قد يزيد إعرابا لكنه يزيد في المعنى، فزيادة المبنى زيادة في إيش؟ زيادة في المعنى. فلذلك قال بعضهم، نعم لذلك قال بعضهم إن المراد بقوله ليس كمثل شيء يعني ليس مثل مثله شيء. فهو هنا قال إذا كان الله له مثل وهو يقول ليس مثل مثله شيء، نعم، فهو نفى مثلية المثل لمثله، ونحن نعلم أن الله ليس له مثل من باب أولى، فيكون إيش؟ أقوى في نفي المثلية، يكون أقوى في نفي المثلية. قال آخرون من وفقوا للحق قالوا نعم هذا قد يطلق، لكن أحسن من هذا نقول الكاف هنا لا مكان لها من الإعراب، لكن المراد منها التأكيد، زيادة التأكيد وضعها، إنما المراد به التأكيد، وأما من حيث الإعراب لا محل لها، لا محل لها من الإعراب. إذن هذا اللفظ، هذه الآية اشتبهت على بعضهم، من أي وجه؟ ما هو سبب الاشتباه؟ نعم سبب التوسع، سبب التوسع والبسط في الآية، فهو توسع، كان ما أقول يعني كان بالإمكان عفوا، يعني يمكن أن يقال ليس مثله شيء، لكن الله قال ليس كمثله شيء، فهذا زيادة في التأكيد، فاشتبهت على بعضهم، اشتبه اللفظ من باب التوسع سبب البسط. طيب الثالث كيف في الإعراب؟ أقول راجح في الإعراب، أحسن ما يقال في إعرابها هذه أن الكاف هنا للتأكيد، لا محل لها من الإعراب، والكاف هنا للتأكيد، وليس ناسخة طبعا، معروف حرف ناسخ، يعني إعرابها يتم بدون الكاف. والوجه الثاني هو الذي قلنا ليس مثل مثله، وأما الذين قالوا زائدة حتى في المعنى فهذا قولهم غير صحيح، هذا قولهم غير صحيح. نعم إيه، لأن الكاف للتشبيه، فيفهم المعنى ليس كمثل مثله، يعني عندنا هم يقولون الله وله مثل، والمثل هذا له مثل على هذا التقدير، يعني نعم الموصوف الله ومثل، والمثل هذا له مثل آخر يشبهه، نعم فهم يقولون هذا المثل يشبه الله تعالى الله عن ذلك، وهذا المثل يشبه المثل، فالله قال ليس كمثل مثله، هذا المثل الثاني ليس كمثله شيء، ونحن نعلم أن الله ليس له لا مثل ولا مثل مثل، ففهمنا أنه ليس كمثله شيء، فهذا تقدير أبعد، يعني هذا تقدير أبعد، فلذلك قالوا نقول إنها زائدة من حيث الإعراب، والمراد بالكاف هنا التأكيد، لأن من معاني الكاف التأكيد. طيب الثالث قالوا لأجل الترتيب، يأتي الاشتباه لأجل الترتيب والنظم، نعم كقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فأشكل عليهم تأخر كلمة قيما بعد قوله عوجا، نعم، فجعلوا هذا من المشتبه في اللفظ، وسبب هذا الاشتباه هو الترتيب، هو الترتيب. وإلا معنى الآية أنه الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، المعنى هو هذا، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب قيما، يعني أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، لكن هنا قدم هذه الكلمة قال ولم يجعل له عوجا قيما. نعم، فهمنا أن هذا التقديم والتأخير من باب إيش؟ من باب الترتيب، نظم الآيات وترتيبها، نظم الآيات وترتيبها. فاشتبه على البعض بهذا السبب، اشتبه كان من المشتبه في اللفظ، في اللفظ فقط ليس في المعنى، إلا المعنى واضح، لكن هذا كله كل ما ذكرناه الآن يدخل تحت النقطة الأولى أو القسم الأول، وهو المتشابه، المتشابه من جهة اللفظ. طيب القسم الثاني من المتشابه هو المتشابه من جهة المعنى وحده، من جهة المعنى وحده، وأمثلة هذا كثيرة. قالوا كل ما جاء في القرآن من صفات يوم القيامة، نعم، اليوم الآخر، الجنة والنار، كل هذه من حيث المعاني مشتبهة، لا يستطيع أحد أن يحيط، نعم، بها حقيقة. أنت لا تعلم، تسمع بالنار ويوم القيامة، لكن هل تعرف الكيفية؟ نعم، هل رأيتها؟ اشتبهت عليك من هذا الباب. وهذا القسم هو الذي دخل من خلاله أصحاب القائلين بالتشابه في الصفات، القائلين بالتشابه في الصفات، أو الذين يقولون بالتشابه في باب الألوهية، مثل ما استدل المؤلف. لاحظوا يعني هدفنا الآن من الكلام في هذا حتى نعرف فائدة هذا الباب المحكم المتشابه في أبواب الدين. نعم، أتى من هذا القسم أنهم يريدون التشابه من باب المعنى، من باب المعنى، فقالوا الصفات، قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي أصحاب البدع يقولون جاء ربك، كيف نقول جاء ربك؟ نؤول نقول وجاء أمر ربك. قالوا والسماء، قالوا بل يداه مبسوطتان، يعني نعمتاه مبسوطتان، هكذا يقول أصحاب البدع على خلاف قول أهل السنة، فدخلوا من هذا الباب، من هذا المعنى. طيب هذا في الصفات، ما علاقته بكلام الشيخ هنا؟ علاقته أنهم دخلوا من قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنتم ترون هنا ما قال، فقال إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أراد يدخل من باب الولاية وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لينتقل إلى إيش؟ إذا كان هؤلاء أولياء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذا لهم جاء ولهم مكان عند الله، فيمكن أن يستشفع بهم. لاحظتم؟ إذا هذا المتشابه له علاقة في باب العقائد، فكان من باب إيش؟ المعنى. هل اللفظ متشابه؟ لا، كان من باب التشابه في إيش؟ في المعنى فقط. طيب القسم الثالث التشابه من جهة اللفظ والمعنى، من جهة اللفظ والمعنى، ومثلوا له، مثل له أهل العلم بأمثلة، من أشهر هذه الأمثلة قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذه تشتبه على بعض الناس، قالوا ما المعنى من هذه الآية؟ مشتبهة لفظا ومعنى، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. نعم، لا وليس فيها واقع، وليس البر، هذه ليس البر أن تولوا وجوه، هذه وليس البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقوا البيوت من أبوابها. يعني يفهم الإنسان من حيث اللفظ فهم آخر، غير اللفظ المراد وغير المعنى المراد، فكأن ولذلك بعض الناس إذا جاء يستشهد بالآية، جاء شخص مثلا يعني أتى مثلا شخص يسأل من هنا، فرد عليه آخر قروات البيوت من أبوابها، ففهم أن المراد بالآية يعني لا تأتي من ظهر الإنسان أو كذا، تأتي من أمام، ويجعل هذا عام يعني في يستدل به في أمور كثيرة. لكن أشكل هنا المعنى، أشكل علينا أو جاء التشابه من باب اللفظ والمعنى. من باب اللفظ أن فيه تقديرا، فيه حذف، لأن المراد هنا إذا كنتم حرما، إذا كنتم محرمين، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، إذا كنتم محرمين، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. طيب هذا من حيث اللفظ في تقدير. من حيث المعنى اشتبه علينا لأننا لم نعرف أصل هذا المعنى أو سبب هذا الكلام، لأن هذا يرجع إلى عادة كانت عند العرب. نعم، إلى عادة. ما هي هذه العادة؟ كانوا إذا أحرموا، إذا كانوا محرمين، نعم، كانوا إذا كانوا محرمين، هناك من العرب من هم أهل وبر، ومنهم من هم أهل مدر. تعرفون الفرق بين المدر والوبر؟ من هم أهل المدر؟
القرى والمدن.
نعم، أهل البيوت، البيوت المبنية، البيوت المبنية. ومن هم أهل الوبر؟ البادية، أصحاب الخيام، سواء عاد كانوا بادية أو غيرهم، المهم أنهم ممن يسكن في الوبر. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع بيت مدر ولا وبر، هذا المراد، لأن بيت المدر والوبر كله يطلق عليه مسمى البيت. ولذلك يقال بيت شعر، قال بيت شعر مثلا، على عكس بيت شعر، هذه بالفتح وهذه بالكسر. طيب، كانوا إذا كانوا محرمين يرون أن المحرم لا يدخل مع الباب، يظنون أنه لا ينبغي للمحرم أن يدخل مع الباب، فأصحاب الخيام أو أصحاب الوبر يأتون من خلف الخيمة مع فتحة أخرى من غير الباب، يدخل ويخرج منها أثناء الإحرام، أثناء فترة الإحرام. فكان الخروج والدخول مع الباب من محظورات الإحرام عند من؟ عند العرب. وأما أهل البيوت، أهل المدر، فما يدخل مع الباب، يضطر إذا كان محرم يكسر، يضع نقب خلف البيت، يهدم الجدار أو يضع فتحة، ويكون دخوله وخروجه منها. فجاءت الآية هنا ناهية، لاحظتم؟ فقال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. متى هذا؟ إذا كنتم محرمين. يعني فهم أن الإحرام لا أثر له في الدخول مع الباب أو الخروج منه. إذن هذه الآية جاء التشابه فيها من أي؟ من الجهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. طيب، المتشابه يقولون الآن صارت عندنا الآن القسمة الثلاثية، انتهينا من أسباب التشابه. يؤتى لأنواع التشابه، أنواع التشابه. خلاصة هذا الأمر حتى لا يطال، ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، عفوا أنواع التشابه هي ثلاثة. النوع الأول ما لا يمكن معرفة معناه، والنوع الثاني، نعم، ما يعرفه كل أحد، والنوع الثالث ما لا يعرفه إلا الخاصة وهم طلبة العلم. هكذا ذكره بعض من تكلم في هذا الباب كالسيوطي وغيره، نعم، في الإتقان وغيره. لكن ابن عباس رحمه الله تعالى أشار إلى مثل هذا، لكن بلفظ التفسير، ونفهم منه أن يعني تفسير المتشابه وغير المتشابه. قال التفسير أربعة أنواع. تفسير تعرفه العرب من لغتها، مثل ما عرفت كلمة الأب باكيتا وأبا، وتفسير مما استأثر الله في علمه، ما أحد يعلم ذلك، وهو الذي ذكرنا من معاني يوم القيامة وكيفيات. قال الرحمن على العرش استوى، نعرف الاستواء معلوم، نعم، والكيف مجهول، هذه الكيفية جهلناها، لا يمكن أحد يقول أنا أعرف كيف استوى، فهذا مما استأثر الله بعلمه. وتفسير لا ينبغي لأحد أن يجهله، لا ينبغي لأحد أن يجهله، وهو ما علم من أمور الدين بالضرورة، مثل الصلاة والصيام والحج وما تابع ذلك، نعم. وتفسير لا يعلمه إلا أهل العلم أو العلماء، وهذا واضح بقية الآيات التي لا يعرفها، نعم، إلا أهل العلم. وهذا نفس التقسيم، نعم، هم قالوا إن المتشابه ثلاثة، لكن نحن نقول نحمل عليه قول ابن عباس فنجعل المتشابه كم؟ نجعل المتشابه أربعة أنواع. يعني هذه خلاصة فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه. سبب إرادة هذه لأجل خوض المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الباب المحكم والمتشابه، لأنه أراد الآن أن يجيب على أهل الباطل بالجوابين المجمل والمفصل، نعم، على الشبه التي ألقوها وأخذوها. وفهمنا هذا الأخذ من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم. قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. بقي 5 دقائق نرجع الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. يقول هنا: أجبني عن هذه الأسئلة وأزل شبهتي. الصف الأول في الحرم يكون خلف الإمام أم يكون بجانب الكعبة؟ هذا السؤال تكرر كثيرا. نقول: الصف الأول في الحرم وغير الحرم هو الذي يلي الإمام،